السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح نظم الورقات. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن النسخ وعن أنواعه باعتبارات مختلفة. يتبقى شيء يسير ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، فقال اكتب هذا. يقال لهذه الأمة أي اليهود، كلام ابن القيم نعم في إغاثة اللهفان، يقال لهذه الأمة أي اليهود: هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ الجواب: يقرون بذلك، أنه كان قبل التوراة شريعة. فيقال لهم: هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ يقال لهم: هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ فإن قالوا لم ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع، فقد جاهروا بالكذب والبهت. وإن قالوا رفعت بعض الشرائع فقد أقروا بالنسخ. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نرجع للكتاب. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. الكتاب، نقرأ في الكتاب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. قوله رحمه الله: تعارض النطقين، المراد به الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله تعالى، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. المراد بالكتاب في الآية القرآن، والسنة نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: التعارض يأتي على أربعة أقسام، بينها بقوله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. بين رحمه الله في هذين البيتين الأقسام الأربعة، وهي: القسم الأول التعارض بين عامين، القسم الثاني التعارض بين خاصين، القسم الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق، القسم الرابع التعارض بين عام وخاص من وجه. هذه هي أقسام التعارض الأربعة. ثم قال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارض عامان أو خاصة وجب الجمع بينهما. فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب قبل القراءة اكتب ما يملى عليك. والمراد بالتعارض بين الأدلة أن يأمر أحد الدليلين بشيء وينهى الثاني عنه أو العكس، أن يأمر أحد الدليلين بشيء والثاني بالعكس. ولا يمكن العمل بهما في وقت واحد في مكان واحد، ولا يمكن العمل بهما في وقت واحد في مكان واحد. من أول السطر. وقد أجمع العلماء على أنه لا يوجد تعارض قط، لا يوجد تعارض قط بين الأدلة من الكتاب أو السنة من كل وجه. قد أجمع العلماء أنه لا يوجد تعارض قط بين الأدلة من كل وجه سواء من الكتاب أو السنة. دليل ذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال لما كان من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. أول السطر. وإن ولد اختلاف بين الأدلة فمنشأ الاختلاف، وإن وجد اختلاف بين الأدلة فمنشأ الاختلاف من نظر الناظر، من نظر الناظر أي من نظر العالم أو المجتهد أو الإمام. من أول السطر. قال شيخ الإسلام وسبب الاختلاف بين الأدلة إن وجد يرجع إلى أمرين، وسبب الاختلاف بين الأدلة إن وجد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ضعف الدليلين معا، ضعف الدليلين معا. الأمر الثاني ضعف أحد الدليلين، ضعف أحد الدليلين. من أول السطر. مسالك العلماء، مسالك العلماء عند وجود التعارض الظاهري بين الأدلة، مسالك العلماء عند وجود التعارض الظاهري بين الأدلة. المسلك الأول الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، المسلك الأول الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. ما وجد إلى ذلك سبيلا، ما وجد إلى ذلك سبيلا. والعلة في ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، لا الإلغاء. فما أنزل الله عز وجل القرآن ولا السنة إلا للعمل بها. فما أنزل الله عز وجل القرآن والسنة إلا للعمل بها. المقدمة دي مهمة جدا يا أخوان. المسلك الثاني، المسلك الثاني إن تعذر الجمع، المسلك الثاني إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه، المسلك الثاني إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه، في حاجة يا أخوانا؟ في حاجة يا شيخ؟ تفضل يا أخي. إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه يصار إلى المسلك الثاني وهو النسخ. بضوابطه السابق اللي احنا خدناه في مبحث النسخ، بضوابطه السابق، بضوابطه السابق اللي احنا خدناها في اللقاء الماضي. طيب المسلك الثالث إن تعذر، إن تعذر الوصول إلى النسخ يصار إلى المسلك الثالث وهو الترجيح بين الأدلة، وهو الترجيح بين الأدلة. وطرق الترجيح 101 طريق، وطرق الترجيح 101 طريق ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. وطرق الترجيح 101 طريق ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول. فإن قيل، فإن قيل كيف يصار إلى النسخ قبل الترجيح، فإن قيل كيف يصار إلى النسخ قبل الترجيح، الجواب: معنى النسخ، معنى النسخ أنه يعم، أنه قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن، قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن. أما الترجيح فلا يعمل بالراجح، فلا يعمل بالمرجوح. أما الترجيح فلا يعمل بالمرجوح. معنى النسخ أنه قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن. طيب كما تعلمون النص الشرعي المنسوخ عمل به أم لم يعمل به؟ تم ظللنا نعمل به حتى جاء الايه؟ النسخ. فلما جاء النسخ تركنا العمل بالمنسوخ. أما الترجيح بين الأدلة الراجح والمرجوح، المرجوح لم يعمل به، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. المسلك الرابع، المسلك الرابع إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة، إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة يصار إلى المسلك الرابع وهو، إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة يصار إلى المسلك الرابع وهو التوقف إلى أمد، التوقف إلى أمد بالميم، بمعنى أن نتوقف في الحكم على الأدلة ويعاد النظر من جديد في الدليلين المتعارضين. أن نتوقف في الحكم على الأدلة المتعارضة أو الدليلين المتعارضين ويعاد النظر من جديد. أرجو المسالك الأربعة أن تحفظ عن ظهر قلب. يبقى مسالك العلماء مع الأدلة المتعارضة في الظاهر ولا في الحقيقة؟ في الظاهر. أول شيء سبب التعارض، التعارض نشأ من مين؟ من نظر الناظر يعني الإمام أو المجتهد وهو ينظر في الأدلة تراء له أن هناك تعارض، وأن في الحقيقة لا يوجد تعارض قط، والسبب ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب العالم وجد تعارضا ظاهريا، منشأ التعارض أو سبب التعارض ضعف الدليلين معا أو ضعف إيه؟ أحد الدليلين. طيب كلا الدليلين صحيح ويوجد بينهما تعارض ظاهريا نشأ من نظر الايه الناظر، بنسلك ايه في الدلة المتعارضة؟ قالوا اربع مسالك: اول حاجة الجمع بين الدليلين، بعد ذلك النسخ، بعد ذلك الترجيح، بعد ذلك التوقف الى ايه امد. وطبعا كما تعلمون الواقع اللي احنا فيه الان في عام 1435 لا يوجد قط تعارض بين اي ادلة، فأصبح كلامنا لو أنت تحصل حاصل، بنأتي بكلام أهل العلم في الأدلة المتعارضة وننظر ماذا سلكوا. واخد بالك الكلام ده كان له مكان إمتى؟ في الأول أيام الإمام مثلا الطحاوي قبل أن يؤلف مختلف الحديث أو مشكل الآثار وغيره من أهل العلم. أما الآن يا أخوان لا يوجد تعارض قط بين أدلة، إن وجد حاليا بيبقى موجود منصوص عليه وبأتي أسفل منه وجه الإيه إزالة التعارض بين الإيه بين الأدلة. واضحة المقدمة ديت؟ راح تفضل شيخ.
يعني ترجيح رجح وخلاص ما عادش بقى.
أي نعم.
لما لا. يكون في ترجيح يبقى أحد الدليل لم يعمل به، طب إزاي أنزل ولم يعمل به؟
لا ما هو ترجيح، ما يقدرش يقول منسوخ. لأن معنى منسوخ يعني إيه؟ نبطل العمل به. واخد بالك؟ ومن أجل هذا العلماء إيه رجحوا أو قدموا النسخ على الترجيح. يعني معناها أصل سألت الترجيح دي كم طريق عندك؟
أربعة مية واحد.
مسالك الطريق أرجح دليل على دليل 101 طريق. أنت متخيل إيه معنى 101؟ يعني معناها عندك دليلين عجزت عن الجمع وعجزت عن القول بالنسخ، تبدأ تمر على الدليلين بكم طريق؟ 101 طريق. فمن المستحيل أن تمر بال 101 ثم تعجز عن الترجيح. فلما رجح قيل هذا راجح وهذا مرجوح، وطبعا هذا راجح من خلال 101 طريق فعلا بيقع اختلاف من أهل العلم، وده من رحمة ربنا عز وجل بنا. فكثير من المسائل التي فيها راجح ومرجوح تجد عند بعض أهل العلم الراجح مرجوح والمرجوح راجح، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. معايا يا أخي فضل فضل. أحسنت، تعريف التعارض أوضح لكم، هذا تعارض ظاهري ولا حقيقي؟ ها؟ ظاهري من نظر الناظر. يعني مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اللي هي تحية المسجد، مظبوط؟ طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى المغرب، ما الحكم الشرعي إذا دخل الرجل المسجد في هذا الوقت؟ فيه نص نهى عن الصلاة ونص أمر بالصلاة، صح ولا لا؟ هذا التعارض الظاهر. معايا مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. يبقى نص نهاه عن الوضوء ونص أمره بالإيه؟ بالوضوء. يبقى أصبح تعارض ظاهري من وجهة نظري ونظرك. فإذا أردت أن أعمل بأحدهم التاني نهاني، يعني مثلا إيه؟ أنا دخلت المسجد وأردت أن أصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أنا دخلت إمتى؟ بعد أذان العصر. فأخويا قال لي ماذا تصنع؟ قلت أصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من العصر حتى المغرب مثلا. يبقى هنا أصبح في إيه؟ تعارض. يبقى أحد النصين أمر بأمر والنص الثاني نهى عن نفس الأمر في وقت واحد. هذا معنى كلمة تعارض إيه؟ ظاهري. فالعلماء بيجمعوا، العلماء بإيه؟ بيجمعوا بين النصوص إن استطاعوا أن ينفذوا الأمرين. فعلى سبيل المثال من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو بضعة منك، نجمع بهم إزاي؟ قال أهل العلم: من مس ذكره بشهوة فيجب عليه الوضوء، أما من مسه من غير شهوة فإنما هو بضعة منك. يبقى عملنا نصين أم لم نعملهما؟ عملنا النصين، هذا هو المسلك الصواب، وهذا الذي يسعى إليه أهل العلم في الأصل، لأن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. يبقى بناء على ذلك أنا بعمل كل الأدلة. واضح داخل فضل؟ جزاك الله خير. نرجع للكتاب يا إخواني، المقدمة تفهمت ولا حد عاوز يسأل فيها حاجة؟ يا محمد عندك حاجة يا ولد؟ المبحث ده مهم جدا يا إخواني، مبحث التعارض بين الأدلة، لأن التلاعب يأتي من أهل البدعة فيه. نرجع للكتاب. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما، فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب، وورد فيه أنهم ولا يكتمون الله حديثا، يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو النسخ، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب الإيه؟ التوقف. اكتب جنبها كده: إلى أمد ولا أبد؟ يستحيل أبد، أصل معنى أبد ديت بل الشريعة متعارضة، وهذا مستحيل. طيب خليكم معي، قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديث. هاتين الآيتين من جملة خمسة أسئلة طرحها نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس، وحاصل القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. حاصل القصة أن نافع بن الأزرق هذا كان من الخوارج، ولما اشتد غلوه في دين الله انسلت من الخوارج فرقة أخرى وسميت وسمت نفسها بالأزارقة، وهذا الذي ورد لعنهم على يد بعض الصحابة، قال: لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. فنافع بن الأزرق هذا كان زعيمه، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، لذلك من الطرائف حضر نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس وهو يفسر سورة النمل، فعند قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال ابن عباس: خذ راحتك يا محمد، يخلنا أي أخ يجلس كما يستريح، الذي يهمني في القضية أن نستوعب الكلام بس، تجلس بقى تمد رجليك مفتوح، لأن أصلا ما فيش شيخ عشان تكن رجلك، لا ما فيش. فقال ابن عباس: كان نبي الله سليمان يأخذ الهدهد في رحلته، وكان من مزايا الهدهد أنه يرى الماء تحت تخوم الأرض، فإذا نظر وجد الماء أخبر النبي الله سليمان، يأمر النبي الله سليمان الجن فيحفرون ويستخرجون الماء. ابن عباس بيفصل، فهو لما تكلم هذه الكلمة قام نافع وقال: قف عندك يا ابن عباس. قال: ماذا يا نافع؟ قال: تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت تخوم الأرض، وصبياننا يضعون له الحب في الفخ ويسترون الفخ بالرمل فيأخذ الحب ويقع في الفخ؟ الكلام ده مش مضبط، مظبوط؟ فنظر ابن عباس إلى نافع وقال: لولا أن يقال أن نافع رد على ابن عباس ما أجبتك من هون السؤال، ولكن أنا السؤال ما يعتبرش من فعشرية، ولكن أنها تخرج بره تقول رضيت على ابن عباس. ويحك يا نافع، إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحضر. واضحة؟ إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي البصر. فقام نافع ابن الأزرق ودخل على ابن عباس ويفسر القرآن. هم خمس أسئلة ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن جملة ما قال دخل نافع وقال يا ابن عباس تشكل علي آيات في القرآن، فقال: هات يا ابن عباس، هات يا نافع. فقال له: كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا. كان وذهب، ده من جملة الأسئلة، واخد بالك. وقال، قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال ولا يكتمون الله حديثا. وخمس أسئلة بس في منتهى القوة. فلما انتهى قال انتهيت كلام، قال اسمع مني. فهنا بقى اللي خصنا الجزئية دي حتى يعني لنطيل الكلام. قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس لما رأى المشركون أن الله عز وجل يغفر لأهل التوحيد، فقال بعضهم لبعض تعالوا نقول لربنا والله ما كنا مشركين. كويس. فلما ذهبوا ليقولوا ختم على أفواههم ونطقوا بالحق فعندئذ ولا يكتمون الله حديث. ها فهمت؟ تاني، ما الذي حمل المشركين أن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ لما رأوا الله عز وجل في أرض المحشر يغفر لأهل التوحيد، وهذا هو الأصل يا ابن آدم، لو لاقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاقيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. بس خد بالك هنا قولهم تبارك وتعالى لو لاقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أصغر أو أكبر، الاثنين الاثنين، لاقيتك بقرابها مغفرة. فلما رأى المشركون الله عز وجل يغفر لكل أهل التوحيد قالوا تعالوا نقول ربنا والله ما كنا مشركين، فذهبوا وقالوا هذه الكلمة. فلما قالوها ختم الله عز وجل على أفواههم وأمر جوارحهم أن إيه؟ أن ينطقوا فعندئذ ولا يكتمون الله حديثا. نعم فين؟ لا 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 مش من نزول. نعم فتح الباري كما ذكرت لكم. ها معايا يا اخوانا كده؟ طيب. يقول والمثال على التعارض بين خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض، لأن أحد النصين أمر بإيه؟ بإكرام زيد، ونص الثاني إيه؟ ها؟ نهى عن إكرام زيد. يبقى لكي أعمل بالنصين في وقت واحد صعب، هذا تعارض. فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد ولا تكرم زيدا إن أهمل وجب الجمع، وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر، وإذا لم يمكن فالترجيح، وإذا لم يمكن فالتوقف، وهذا معنى قوله وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. أما القسم الثالث فقال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني رحمه الله إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فقوله فيما عام يشمل القليل والكثير، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يخرج القليل، وهنا لا إشكال تخصيص العام بالخاص. أما القسم الرابع فقال فيه رحمه الله وفي الأخير شطر كل النطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني معناه أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه عموم الصلاة، لأن قوله لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، اكتب عندك. والنفي إذا جاء في الشرع يحمل على ثلاثة حالات، والنفي النفي نعم لا صلاة يحمل على ثلاثة حالات. الأولى نفي الشيء بعينه، الثانية نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. حاضر. النفي إذا جاء في الشرع يحمل على ثلاثة مرتبة هكذا. أول شيء نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الكمال، لا الثاني نفي الصحة، نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. اكتب هكذا مرتبة، هكذا مرتبة، ولا ننتقل من واحدة إلى التي تليها إلا عند تعذر العمل. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. التطبيق، القاعدة اللي احنا خدناها اللي هي اول حاجة ايه؟ نفي الشيء. التطبيق، لا يمكن ان ننفي الشيء بعينه لان الرجل صلى خلف الصف منفردا، ننتقل الى الثاني، لا صلاة نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف. وهذا هو المقصود بقرينة وهي، وهذا هو المقصود بقرينة وهي. نعم حاضر. احنا قلنا ايه؟ يتعذر نفي الشيء بعين لأن الرجل صلى خلف الصف، ننتقل إلى ثانية وهو نفي الإيه؟ نفي الصحة. ماذا قلت أنا؟ لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، وهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود بقرينة وهي، وهذا هو المقصود بقرينة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. مثال آخر، لا صلاة لرجل وهو يدافعه الأخبثان، وهو يدافعه الأخبثان. التطبيق، الأول متعذر، معروف ولا لا؟ لأن الرجل ماله صلى، الأول متعذر، الثاني لا يمكن لانعقاد الإجماع على أن صلاة المحصور صحيحة مع الكراهة، لانعقاد الإجماع على أن صلاة المحصور صحيحة مع الكراهة، فيتعين إيه؟ الثالث اللي هو نفي الإيه؟ نفي الكمال، فيتعين الثالث، فيتعين الثالث. لا مع الكراهة، مع الكراهة يعني الثواب يقل. نرجع للكتاب من أول البيت، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني معناه أنه إذا تعرض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، وفيه خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل دخل في وقت النهي. إذا قلنا له لا تصلي انتبه، نكون قد أخذنا بعموم النهي. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قلنا صلي نكون أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأيهما نعمل؟ الجواب: نقول في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أضعف من الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم، ومنها ركعة الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. معنى الكلام ده يا إخوانا، أنا عندي هنا عموم النهي: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده عموم النهي، ما خصص منه صلاة تستثنى في النص هذا. والأمر الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى عموم الأمر لمن دخل المسجد. يبقى أنا عندي عموم النهي في الزمن، وعندي هنا الأمر بالصلاة عند الدخول في الوقت. طيب أي الأمرين أقوى من الثاني وضعيف؟ أي الأمرين أقوى من الثاني وأيهما أضعف حتى نخصصه ونفعل فيه الصلاة؟ فباستقراء الأدلة وجد العلماء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، هذا العموم خصص بكثير من المخصصات، من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هذا الرجل الذي نص عليه الحديث صلى في عموم النهي أم لم يصلي؟ صلى، والنبي أمره بذلك. وكذلك كما قال الشيخ هنا ركعة الطواف، وكذلك سنة الوضوء، فأصبح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا العموم في النهي ضعيف. ضعيف لما؟ لأنه وجد فيه التخصيص الكثير فأصبح مش قوي، وبناء على ذلك كما خصص يبقى هو ضعيف، يخصص أيضا بصلاة تحية المسجد. طيب تعالى الحديث الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا الأمر الشرعي ما خصص إلا في حالة واحدة: إذا دخل الرجل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة، أو وجد المكتوبة تصلى فيدخل معهم، لذلك قال أهل العلم أن تحية المسجد تسقط عن الرجل إذا صلى سنة راتبة أو فريضة. يعني لو إنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة، يعني راتبة الظهر مثلا أو راتبة العصر أي راتبة، أو يصلي سنة الوضوء من خل أو يصلي المكتوبة، دخل المسجد فإذا بالقوم يصلون المكتوبة، فلا يحل له أن يشرع في أي صلاة غير المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إلا المكتوبة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يدخل ولا يصلي تحية المسجد، ولكنها سقطت بماذا؟ بصلاته. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا يحل لأحد أن يدخل المسجد إلا إذا صلى، يبقى هذا العموم ما خصص. أما لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر خصص أم لم يخصص؟ خصص. وبناء على ذلك قال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة ويصليها الإنسان في أي وقت دخل المسجد. واضح أخوانا الجزئية ديت؟ نعم. أي شيء يسقط تحية المسجد إذا صلى المسلم الراتبة أو الفريضة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فقال له يا سليك أركعت ركعتين؟ وفي رواية أركعت الركعتين؟ فرق كبير بين ركعتين ورد والركعتين. الركعتين هنا الألف واللام لبيان الجنس، أي ركعت ركعتي اللي هم تحية المسجد؟ قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال أهل العلم لما أمره بالصلاة ونهاه عن الجلوس دل على أن تحية المسجد واجبة. نعم.
الخطيب عندما يذهب إلى المسجد يوم الجمعة يبدأ بتحية المسجد أن يصعد على المنبر مباشرة؟
يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن الخطيب حينما يدخل المسجد يوم الجمعة أيركع ركعتين تحية المسجد أم يصعد على المنبر؟ الجواب هذا الشخص الخطيب خصص من بين البشر بأنه في يوم الجمعة يذهب ويعتلي المنبر، والدليل على التخصيص فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الأئمة من بعده، فكلهم كانوا يأتون على المنبر مباشرة خلاف الهدي. خلاف الهدي نعم، خلاف الهدي تماما. حاضر. كما في مصلى العيد، مصلى العيد ما الذي يشرع للرجل إذا ذهب ليصلي العيد خارج المسجد ووصل إلى المصلى؟ ما الذي يشرع لهم؟ يجلس ويكبر مع الناس، واخد بالك؟ وكذلك الإمام إذا وصل يشرع في الصلاة ثم بالخطبة ولا يصلي تحية المصلى، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل الشيخ.
ممكن الجمع بين الكمية بين تحية المسجد والراتبة؟
يسأل أخونا جزاه الله خيرا هل يجوز الجمع بين تحية المسجد وبين الراتبة؟ الجواب لم يرد، ومن أراد بهذه الفعل أن يحصل الأجر والثواب نقول له الله عز وجل جواد كريم بر رحيم سبحانه وتعالى، يجازى على القليل بالكثير، وهذا لم يرد عن الصحابة ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل تخطى الركاب بأثناء خطبة الجمعة؟ هل هذا خاص بخطبة الجمعة فقط أم
لا؟ تخطى الركاب لا يجوز في الجمعة أو في غيره. فضل يا شيخ. نعم. كويس، أحسنت. يسأل أخونا وهذه شبهة طرحها بعض القوم للاستدلال عن أن تحية المسجد ليست بسنة أو ليست بواجبة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء دخل المسجد أو رواية بتقول يتخطى الرقاب، فقاله اجلس فقد آذيت. ليس في الحديث دلالة، أو بمعنى أدق الحديث تطرق إليه الاحتمال، وهو ما الذي أدراك أن الرجل لم يصلي وبعد أن صلى قام ليتقدم معي؟ فلما استرق الاحتمال إلى الدليل سقط منه الاستدلال، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. لحظة. فضل شيخ.
كبالنسبة لتحية المسجد وأثناء الدرس في قاعد الدرس.
نعم، تحية المسجد واجبة، واجبة تصلى، إن كانت وجبت وجبت عند خطبة الجمعة فمن باب أول عند الدرس واجبة. فضل شيخ.
التركيب على سنة المسجد والنفل.
قاعد معلش
ترتيب الاعمال اللي خدته بعد اذان الفجر ورفع المصلي تحت المسجد ثم
لا بأس لكذلك. يعني هنا يسأل يقول دخل مثلا أرض أن يصلي تحية المسجد أولا له ذلك، سنة الوضوء بعد ذلك له ذلك، راتبة الفجر له ذلك إن وجد متسعا من الوقت، أما إن لم يجد فعليه بالراتبة. ها؟ لا أصل تحية المسجد تسقط إذا صليت معايا. لا نص الحديث هو إذا دخل أحدكم من المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لذلك بعض الناس أثاروا شبهة وهي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمرون في المسجد ولا يصلون، وده حديث صحيح. فقال من قال بوجود حديث المسجد قال يمرون ولم يجلسون، فبنتكلم على إيه؟ دخل المسجد وأراد أن إيه يجلس فلا يجلس حتى يركع إيه ركعتين. واضح يا أخوانا الأمور هذه؟ فضل من قال هذا؟ لا هذا غير صحيح، لابد من صلاة إيه ركعتين. طيب تفضل يا شيخ. لا ما هو في الحالة دي طالما دخل المسجد يلزمه أن يصلي، واخد بالك يلزمه أن يصلي والله أعلم. يقول فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما. المراد بهذا البيت عموم كل منهما أخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصي. بهذا انتهينا من باب التعارض. بعد ذلك باب الإجماع، وهو من المباحث المهمة جدا، ومن أجل هذا سنتوسع فيه ونمليه عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح نظم الورقات، وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن النسخ وعن أنواعه باعتبارات مختلفة. يتبقى شيء يسير ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، فقال اكتب هذا. يقال لهذه الأمة أي اليهود، كلام ابن القيم نعم في إغاثة اللهفان، يقال لهذه الأمة أي اليهود هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ الجواب يقرون بذلك أنه كان قبل التوراة شريعة. فيقال لهم هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ يقال لهم هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ فإن قالوا لم ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع، فقد جاهروا بالكذب والبهت، وإن قالوا رفعت بعض الشرائع فقد أقروا بالنسخ. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نرجع للكتاب. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. الكتاب نقرأ في الكتاب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. قوله رحمه الله تعارض النطقين المراد به الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله تعالى، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. المراد بالكتاب في الآية القرآن، والسنة نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: التعارض يأتي على أربعة أقسام، بينها بقوله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. بين رحمه الله في هذين البيتين الأقسام الأربعة، وهي: القسم الأول التعارض بين عامين، القسم الثاني التعارض بين خاصين، القسم الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق، القسم الرابع التعارض بين عام وخاص من وجه. هذه هي أقسام التعارض الأربعة. ثم قال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارض عامان أو خاصا وجب الجمع بينهما. فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب، قبل القراءة اكتب ما يملى عليك. والمراد بالتعارض بين الأدلة أن يأمر أحد الدليلين بشيء وينهى الثاني عنه، أو العكس، أن يأمر أحد الدليلين بشيء والثاني بالعكس. ولا يمكن العمل بهما في وقت واحد في مكان واحد، ولا يمكن العمل بهما في وقت واحد في مكان واحد. من أول السطر: وقد أجمع العلماء على أنه لا يوجد تعارض قط، لا يوجد تعارض قط بين الأدلة من الكتاب أو السنة من كل وجه. أجمع العلماء أنه لا يوجد تعارض قط بين الأدلة من كل وجه، سواء من الكتاب أو السنة. دليل ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال: لما كان من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. أول السطر: وإن ولد اختلاف بين الأدلة فمنشأ الاختلاف، وإن وجد اختلاف بين الأدلة فمنشأ الاختلاف من نظر الناظر، من نظر الناظر، أي من نظر العالم أو المجتهد أو الإمام. من أول السطر. قال شيخ الإسلام: وسبب الاختلاف بين الأدلة إن وجد يرجع إلى أمرين. وسبب الاختلاف بين الأدلة إن وجد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ضعف الدليلين معا. ضعف الدليلين معا. الأمر الثاني ضعف أحد الدليلين. ضعف أحد الدليلين. من أول السطر: مسالك العلماء. مسالك العلماء عند وجود التعارض الظاهري بين الأدلة. مسالك العلماء عند وجود التعارض الظاهر بين الأدلة. المسلك الأول: الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. المسلك الأول: الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. ما وجد إلى ذلك سبيلا. ما وجد إلى ذلك سبيلا. والعلة في ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. لا الإلغاء. فما أنزل الله عز وجل القرآن ولا السنة إلا للعمل بها. فما أنزل الله عز وجل القرآن والسنة إلا للعمل بها. المقدمة دي مهمة جدا يا أخوان. المسلك الثاني: المسلك الثاني إن تعذر الجمع. المسلك الثاني إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه. المسلك الثاني إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه. في حاجة يا أخوانا؟ في حاجة يا شيخ؟ تفضل يا أخي. إن تعذر الجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه يصار إلى المسلك الثاني وهو النسخ. بضوابطه السابقة اللي احنا خدناه في مبحث النسخ. بضوابطه السابقة. بضوابطه السابقة اللي احنا خدناها في اللقاء الماضي. طيب المسلك الثالث: إن تعذر الوصول إلى النسخ يصار إلى المسلك الثالث وهو الترجيح بين الأدلة. وهو الترجيح بين الأدلة. وطرق الترجيح 101 طريق. وطرق الترجيح 101 طريق ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. وطرق الترجيح 101 طريق ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول. فإن قيل كيف يصار إلى النسخ قبل الترجيح. فإن قيل كيف يصار إلى النسخ قبل الترجيح، الجواب: معنى النسخ أنه قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن. قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن، أما الترجيح فلا يعمل بالراجح، فلا يعمل بالمرجوح، أما الترجيح فلا يعمل بالمرجوح. معنى النسخ أنه قد عمل بالمنسوخ فترة من الزمن. طيب كما تعلمون النص الشرعي المنسوخ عمل به أم لم يعمل به؟ تم ظللنا نعمل به حتى جاء الايه النسخ، فلما جاء النسخ تركنا العمل بالمنسوخ. أما الترجيح بين الأدلة الراجح والمرجوح، المرجوح لم يعمل به، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. المسلك الرابع، المسلك الرابع إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة، إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة يصار إلى المسلك الرابع، وهو إن لم نتمكن من الترجيح بين الأدلة يصار إلى المسلك الرابع، وهو التوقف إلى أمد، التوقف إلى أمد بالميم، بمعنى أن نتوقف في الحكم على الأدلة ويعاد النظر من جديد في الدليلين المتعارضين. أن نتوقف في الحكم على الأدلة المتعارضة أو الدليلين المتعارضين ويعاد النظر من جديد. أرجو المسالك الأربعة أن تحفظ عن ظهر قلب. يبقى مسالك العلماء مع الأدلة المتعارضة في الظاهر ولا في الحقيقة؟ في الظاهر. أول شيء سبب التعارض، التعارض نشأ من مين؟ من نظر الناظر، يعني الإمام أو المجتهد وهو ينظر في الأدلة تراء له أن هناك تعارض، وأن في الحقيقة لا يوجد تعارض قط، والسبب ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب العالم وجد تعارضا ظاهريا، منشأ التعارض أو سبب التعارض ضعف الدليلين معا أو ضعف إيه؟ أحد الدليلين. طيب كلا الدليلين صحيح ويوجد بينهما تعارض ظاهريا نشأ من نظر الايه الناظر، بنسلك في نسلك ايه في الأدلة المتعارضة؟ قالوا اربع مسالك، اول حاجة الجمع بين الدليلين، بعد ذلك النسخ، بعد ذلك الترجيح، بعد ذلك التوقف الى ايه امد، مش ابد، امد. وطبعا كما تعلمون الواقع اللي احنا فيه الان في عام 1435 لا يوجد قط تعارض بين اي ادلة، فأصبح كلامنا لو أنت تحصل حاصل، بنأتي بكلام أهل العلم في الأدلة المتعارضة وننظر ماذا سلكوا. واخد بالك الكلام ده كان له مكان أنت في الأول أيام الإمام مثلا الطحاوي قبل أن يؤلف مختلف الحديث أو مشكل الآثار وغيره من أهل العلم. أما الآن يا أخوان لا يوجد تعارض قط بين أدلة، إن وجد حاليا بيبقى موجود منصوص عليه وبأتي أسفل منه وجه الإيه إزالة التعارض بين الإيه بين الأدلة. واضحة المقدمة ديت؟ راح تفضل شيخ.
يعني ترجيح وجهه خلاص ما عادش بقى.
أي نعم.
لما لا. يكون في ترجيح يبقى أحد الدليل لم يعمل به، طب إزاي أنزل ولم يعمل به؟
لا ما هو ترجيح، ما يقدرش يقول منسوخ. لأن معنى منسوخ يعني إيه؟ مبطل العمل به. واخد بالك؟ ومن أجل هذا العلماء إيه رجحوا أو قدموا النسخ على الترجيح. يعني معناها أصل سألت الترجيح دي كم طريق عندك؟
أربعة مية واحد.
مسالك الطريق أرجح دليل على دليل 101 طريق. أنت متخيل إيه معنى 101؟ يعني معناها عندك دليلين عجزت عن الجمع وعجزت عن القول بالنسخ، تبدأ تمر على الدليلين بكم طريق؟ 101 طريق. فمن المستحيل أن تمر بالمئة واحد ثم تعجز عن الترجيح. فلما رجح قيل هذا راجح وهذا مرجوح، وطبعا هذا راجح من خلال 101 طريق فعلا بيقع اختلاف بين أهل العلم، وده من رحمة ربنا عز وجل بنا. فكثير من المسائل التي فيها راجح ومرجوح تجد عند بعض أهل العلم الراجح مرجوح والمرجوح راجح، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. معايا يا أخي فضل فضل.
الثاني بالعكس ولا يمكن الجمع ولا يمكن عمل به.
احسنت مدات تعريف التعارض ده اوضح لكم. هذا تعارض ظاهر ولا حقيقي؟ ها ظاهري من نظر من نظر الناظر. يعني مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اللي هي تحيه المسجد، مظبوط؟ طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد العصر حتى المغرب، ما الحكم الشرعي اذا دخل الرجل المسجد في هذا الوقت؟ فيه نص نهى عن الصلاه ونص امر بالصلاه، صح ولا لا؟ هو ده التعارض الظاهر معايا. مثال اخر، النبي عليه الصلاه والسلام سئل أنا توضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. يبقى نص نهاه عن الوضوء ونص أمره بالإيه؟ بالوضوء. يبقى أصبح تعارض ظاهري من وجهة نظري ونظرك. فإذا أردت أن أعمل بأحدهم التاني نهاني. يعني مثلا إيه؟ أنا دخلت المسجد وأردت أن أصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أنا دخلت إمتى؟ بعد أذان العصر. فأخويا قال لي ماذا تصنع؟ قلت أصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من العصر حتى المغرب مثلا. يبقى هنا أصبح في إيه؟ تعارض. يبقى أحد النصين أمر بأمر والنص الثاني نهى عن نفس الأمر في وقت واحد. هذا معنى كلمة تعارض إيه؟ ظاهري. فالعلماء بيجمعوا، العلماء بإيه؟ بيجمعوا بين النصوص إن استطاعوا أن ينفذوا الأمرين. فعلى سبيل المثال، من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو بضعة منك. نجمع بهم إزاي؟ قال أهل العلم من مس ذكره بشهوة فيجب عليه الوضوء، أما من مسه من غير شهوة فإنما هو بضعة منك. يبقى عملنا نصين أم لم نعملهما؟ عملنا النصين. هذا هو المسلك الصواب، وهذا الذي يسعى إليه أهل العلم في الأصل، لأن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. يبقى بناء على ذلك أنا بعمل كل الأدلة. واضح داخل فضل؟ جزاك الله خير. نرجع للكتاب يا إخواني، المقدمة تفهمت ولا حد عاوز يسأل فيها حاجة؟ يا محمد عندك حاجة يا ولد؟ المبحث ده مهم جدا يا إخواني، مبحث التعارض بين الأدلة، لأن التلاعب يأتي من أهل البدعة فيه. نرجع للكتاب. يعني المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارض عامان أو خاصا وجب الجمع بينهما، فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب، وورد فيه أنهم ولا يكتمون الله حديثا، يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو النسخ، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب الإيه؟ التوقف. اكتب جنبها كده إلى أمد ولا أبد؟ يستحيل أبد، أصل معنى أبد ديت يبقى الشريعة متعارضة وهذا مستحيل. طيب خليكم معي، قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، هاتين الآيتين من جملة خمسة أسئلة طرحها نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس. وحاصل القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. حاصل القصة أن نافع بن الأزرق هذا كان من الخوارج، ولما اشتد غلوه في دين الله انسلت من الخوارج فرقة أخرى وسمت نفسها بالأزارقة، وهذا الذي ورد لعنهم على يد بعض الصحابة، قال لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. فنافع بن الأزرق هذا كان زعيمه، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، لذلك من الطرائف حضر نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس وهو يفسر سورة النمل، فعند قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ف فقال ابن عباس خذ راحتك يا محمد يا اخوانا، اي اخ يجلس كما يستريح، الذي يهمني في القضيه ان نستوعب الكلام بس، تجلس بقى تمد رجليك مفتوح لان اصلا ما فيش شيخ عشان تكن رجلك، لا ما فيش. فقال ابن عباس كان نبي الله سليمان ياخذ الهدهد في رحلته، وكان من مزايا الهدهد أنه يرى الماء تحت تخوم الأرض، فإذا نظر وجد الماء أخبر النبي الله سليمان، يأمر النبي الله سليمان الجن فيحفرون ويستخرون الماء. ابن عباس بيفصل، فهو لما تكلم هذه الكلمة قام نافع وقال قف عندك ابن عباس، قال ماذا يا نافع؟ قال تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت تخوم الأرض، وصبياننا يضعون له الحب في الفخ ويسترون الفخ بالرمل فيأخذ الحب ويقع في الفخ، الكلام ده مش مضبط مظبوط. فنظر ابن عباس إلى نافع وقال لولا أن يقال أن نافع رد على ابن عباس ما أجبتك من هون السؤال، ولكن أنا السؤال ما يعتبرش من فعشرية، ولكن أنها تخرج برة تقول رضيت على ابن عباس، ويحك يا نافع إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحضر. واضحة؟ إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي البصر. فقام نافع ابن الأزرق ودخل على ابن عباس ويفسر القرآن، هم خمس أسئلة ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن جملة ما قال دخل نافع وقال يا ابن عباس تشكل علي آيات في القرآن، فقال له هات يا ابن عم هات يا نافع، فقال له كان الله غفورا رحيما كان الله سميعا بصيرا، كان وذهب، ده من جملة الأسئلة واخد بالك. وقال قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال ولا يكتمون الله حديثا، وخمس أسئلة بس في منتهى القوة. فلما انتهى قال انتهيت قلم، قال اسمع مني. فهنا بقى اللي خصنا الجزئية دي حتى يعني لنطيل الكلام، قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس لما رأى المشركون أن الله عز وجل يغفر لأهل التوحيد فقال بعضهم لبعض تعالوا نقول لربنا والله ما كنا مشركين كويس، فلما ذهبوا ليقولوا ختم على أفواههم ونطقوا بالحق فعندئذ ولا يكتمون الله حديث. ها فهمت؟ تاني ما الذي حمل المشركين أن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ لما رأوا الله عز وجل في أرض المحشر يغفر لأهل التوحيد، وهذا هو الأصل يا ابن آدم، لو لاقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاقيتك بقرابها إيه مغفرة. بس خد بالك هنا قولهم تبارك وتعالى لو لاقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أصغر أو أكبر، الاثنين لاقيتك بقرابها مغفرة. فلما رأى المشركون الله عز وجل يغفر لكل أهل التوحيد قالوا تعالوا نقول ربنا والله ما كنا مشركين، فذهبوا وقالوا هذه الكلمة، فلما قالوها ختم الله عز وجل على أفواههم وأمر جوارحهم أن ينطقوا فعندئذ ولا يكتمون الله حديثا. نعم فين؟ لا 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 مش أسباب النزول، نعم فتح الباري كما ذكرت لكم. ها معايا أخوانا كتاب؟ طيب يقول والمثال على التعارض بين خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض لأن أحد النصين أمر بإكرام زيد ونص الثاني نهى عن إكرام زيد، يبقى لكي أعمل بالنصين في وقت واحد صعب، هذا تعارض. فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد ولا تكرم زيدا إن أهمل وجب الجمع، وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر، وإذا لم يمكن فالترجيح، وإذا لم يمكن فالتوقف، وهذا معنى قوله وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. أما القسم الثالث فقال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يعني رحمه الله إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فقوله فيما عام يشمل القليل والكثير، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا يخرج القليل، وهنا لا إشكال تخصيص العام بالخاص. أما القسم الرابع فقال فيه رحمه الله: وفي الأخير شطر كل النطق من كل شق حكم ذاك النطق. يعني معناه أنه إذا تعرض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة، لأن قوله لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. اكتب عندك: والنفي إذا جاء في الشرع يحمل على ثلاثة حالات. والنفي النفي نعم لا صلاة يحمل على ثلاثة حالات. الأولى: نفي الشيء بعينه. الثانية: نفي الصحة. الثالث: نفي الكمال. حاضر. النفي إذا جاء في الشرع يحمل على ثلاثة مرتبة هكذا: أول شيء نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الكمال، لا الثاني نفي الصحة، نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. اكتب هكذا مرتبة، هكذا مرتبة، ولا ننتقل من واحدة إلى التي تليها إلا عند تعذر العمل. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. التطبيق، القاعدة اللي احنا خدناها اللي هي اول حاجة ايه؟ نفي الشيء. التطبيق: لا يمكن ان ننفي الشيء بعينه، لان الرجل صلى خلف الصف منفردا. ننتقل إلى الثاني: لا صلاة نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف. وهذا هو المقصود بقرينة وهي نعم. حاضر. احنا قلنا ايه؟ يتعذر نفي الشيء بعين، لان الرجل صلى خلف الصف. ننتقل الى ثانيه وهو نفي الايه؟ نفي الصحة. ماذا قلت انا؟ لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، وهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود بقرينة وهي، وهذا هو المقصود بقرينة وهي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره أن يعيد الصلاة، مثال آخر: لا صلاة لرجل وهو يدافعه الأخبثان. وهو يدافعه الأخبثان. التطبيق: الأول متعذر، معروف ولا لا؟ لأن الرجل ماله صلى. الأول متعذر، الثاني لا يمكن لانعقاد الإجماع على أن صلاة المحصور صحيحة مع الكراهة، لانعقاد الإجماع على أن صلاة المحصور صحيحة مع الكراهة، فيتعين إيه؟ الثالث اللي هو نفي الإيه؟ نفي الكمال، فيتعين الثالث، فيتعين الثالث. لا، مع الكراهة، مع الكراهة يعني الثواب يقل. نرجع للكتابي من أول البيت: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. يعني معناه أنه إذا تعرض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. وفيه خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس. ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل دخل في وقت النهي. إذا قلنا له لا تصلي، انتبه، نكون قد أخذنا بعموم النهي: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإذا قلنا صلي، نكون أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأيهما نعمل؟ الجواب: نقول في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أضعف من الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم. ومنها ركعة الطواف، فإنهما يجوزان في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب، فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. معنى الكلام ده يا إخوانا، أنا عندي هنا عموم النهي: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ده عموم النهي، ما خصص منه صلاة تستثنى في النص هذا. والأمر الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى عموم الأمر لمن دخل المسجد. يبقى أنا عندي عموم النهي في الزمني، وعندي هنا الأمر بالصلاة عند الدخول في الوقت. طيب أي الأمرين أقوى من الثاني وضعيف؟ أي الأمرين أقوى من الثاني وأيهما أضعف حتى نخصصه ونفعل فيه الصلاة؟ فباستقراء الأدلة وجد العلماء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، هذا العموم خصص بكثير من المخصصات، من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هذا الرجل الذي نص عليه الحديث صلى في عموم النهي أم لم يصلي؟ صلى، والنبي أمره بذلك. وكذلك كما قال الشيخ هنا ركعة الطواف، وكذلك سنة الوضوء. فأصبح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا العموم في النهي ضعيف. ضعيف لما؟ لأنه وجد فيه التخصيص الكثير فأصبح مش قوي، وبناء على ذلك كما خصص يبقى هو ضعيف، يخصص أيضا بصلاة تحية المسجد. طيب تعالى الحديث الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا الأمر الشرعي ما خصص إلا في حالة واحدة: إذا دخل الرجل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة أو وجد المكتوبة تصلى فيدخل معهم. لذلك قال أهل العلم أن تحية المسجد تسقط عن الرجل إذا صلى سنة راتبة أو فريضة. يعني لو إنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة، يعني راتبة الظهر مثلا أو راتبة العصر أي راتبة، أو يصلي سنة الوضوء من خلال أو يصلي المكتوبة، دخل المسجد فإذا بالقوم يصلون المكتوبة، فلا يحل له أن يشرع في أي صلاة غير المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يدخل ولا يصلي تحية المسجد، ولكنها سقطت. بماذا؟ بصلاة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا يحل لأحد أن يدخل المسجد إلا إذا صلى. يبقى هذا العموم ما خصص. أما لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر خصص أم لم يخصص؟ خصص. وبناء على ذلك قال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة ويصليها الإنسان في أي وقت دخل المسجد. واضح أخوانا الجزئية ديت؟ نعم. ما أي شيء يسقط؟ تحية المسجد إذا صلى المسلم الراتبة أو الفريضة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فقال له يا سليك أركعت ركعتين؟ وفي رواية أركعت الركعتين. فرق كبير بين ركعتين ورد والركعتين. الركعتين هنا الألف واللام لبيان الجنس، أي ركعت ركعتي اللي هم تحية المسجد؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال أهل العلم لما أمره بالصلاة ونهاه عن الجلوس دل على أن تحية المسجد واجبة. نعم.
الخطيب عندما يذهب إلى المسجد يوم الجمعة يبدأ بتحية المسجد أن يصعد على المنبر ويشرع؟
يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن الخطيب حينما يدخل المسجد يوم الجمعة أيركع ركعتين تحية المسجد أم يصعد على المنبر؟ الجواب: هذا الشخص الخطيب خصص من بين البشر بأنه في يوم الجمعة يذهب ويعتلي المنبر، والدليل على التخصيص فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الأئمة من بعده، فكلهم كانوا يأتون على المنبر مباشرة. خلاف الهدي. خلاف الهدي. نعم. خلاف الهدي تماما. حاضر. كما في مصلى العيد. مصلى العيد ما الذي يشرع للرجل إذا ذهب ليصلي العيد خارج المسجد ووصل إلى المصلى؟ ما الذي يشرع لهم؟ يجلس ويكبر مع الناس، واخد بالك؟ وكذلك الإمام إذا وصل يشرع في الصلاة ثم بالخطبة ولا يصلي تحية المصلى، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل الشيخ. يسأل أخونا جزاه الله خيرا، هل يجوز الجمع بين تحية المسجد وبين الراتبة؟ الجواب لم يرد، ومن أراد بهذه الفعل أن يحصل الأجر والثواب نقول له الله عز وجل جواد كريم بر الرحيم سبحانه وتعالى، يجازى على القليل بالكثير، وهذا لم يرد عن الصحابة ولا عن النبيين صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تخط الرقاب لا يجوز في الجمعة أو في غير. فضل يا شيخ. نعم كويس أحسنت. يسأل أخونا وهذه شبهة طرحها بعض القوم للاستدلال عن أن تحية المسجد ليست بسنة أو ليست بواجبة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء دخل المسجد أو رواية بتقول يتخطى الرقاب فقاله اجلس فقد آذيت. ليس في الحديث دلالة، أو بمعنى أدق الحديث تطرق إليه الاحتمال، وهو ما الذي أدراك أن الرجل لم يصلي وبعد أن صلى قام ليتقدم معي، فلما استرق الاحتمال إلى الدليل سقط منه الاستدلال، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم لحظة. فضل شيخ. نعم تحية المسجد واجبة واجبة تصلى، إن كانت وجبت عند خطبة الجمعة فمن باب أول عند الدرس واجبة. فضل شيخ. قاعد معلش لا بأس لكذلك، يعني أخونا يسأل ويقول دخل مثلا أرض أن يصلي تحية المسجد أولا له ذلك، سنة الوضوء بعد ذلك له ذلك، راتبة الفجر له ذلك إن وجد متسعا من الوقت، أما إن لم يجد فعليه بالراتبة. ها؟ لا أصل تحية المسجد تسقط إذا صليت معايا؟ لا نص الحديث هو إذا دخل أحدكم من المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لذلك بعض الناس أثاروا شبهة، وهي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمرون في المسجد ولا يصلون، وده حديث صحيح، فقال من قال بوجوب تحية المسجد قال يمرون ولم يجلسون، هنتكلم على إيه؟ دخل المسجد وأراد أن إيه يجلس فلا يجلس حتى يركع إيه ركعتين. واضح يا أخوانا الأمور هذه؟ فضل. من قال هذا؟ لا هذا غير صحيح، لابد من صلاة إيه ركعتين. طيب فضل يا شيخ. لا ما هو في الحالة دي طالما دخل المسجد يلزمه أن يصلي، واخد بالك يلزمه أن يصلي والله أعلم. يقول فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما، المراد بهذا البيت عموم كل منهما أخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصي. بهذا انتهينا من باب التعارض، بعد ذلك باب الإجماع، وهو من المباحث المهمة جدا، ومن أجل هذا سنتوسع فيه ونمليه عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.